بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن القيادة في الخدمة. القيادة في الخدمة من خلال بعض شخصيات الكتاب المقدس. أي خادم حقيقي لازم يتسم ببعض سمات القيادة. الخادم إذا كان بيشتغل في حقل ربنا لازم يكون عنده بعض سمات القيادة. والقيادة في الدنيا غير القيادة الروحية. القيادة الروحية لها سمات أكثر من القيادة في الدنيا. يعني أي واحد مسؤول كبير بيعتبره قائد، ممكن يبقى عصبي، ممكن يبقى متسلط، ممكن يبقى أناني، ممكن يبقى بيحب منظره وكرامته زيادة. دي سمات القيادة في الدنيا. إنما القيادة في الخدمة أو في الحياة الروحية لها سمات أخرى. أدرس معاكم الليلة دي بس شخصية عزرا كقائد روحي. يمكن مش كلكم ذكرتوا الراجل ده أو حضرتوا دراسات عنه. عزرا هو كاتب سفر عزرا، وهو يعتبر مؤرخ العهد القديم الأول. عزرا ده يعتبر مؤرخ العهد القديم، يعني ده اللي جمع الكتب بتاعة العهد القديم من التكوين لغاية عزرا، وبعد كده اتجمعت بعض الكتب بعد من. وعزرا هو الكاتب. عارفين فئة الكتبة؟ الكتبة احنا دايما سمعتهم عندنا مش حلو، من ساعة ما المسيح له المجد كان يقول ويل لكم ايها الكتبة والفرسين. انما مش كل الكتبة وحشين، بدليل ان ربنا يسوع مرة قال كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقا. يعني الكتبة في نظامها الأصيل دول فئة جميلة جدا، لواحد بيقعد يكتب ينسخ الإنجيل لغاية ما يحفظه. دي كانت شغلانة الكاتب إنه ينسخ، وهو بينسخ عشرات المرات يحفظ. وبعدين عندهم دقة فظيعة في النسخ، لو غلط في حرف يوقع يقطع يحرق الورقة كلها ويتراجع على النسخة اللي كتبها كذا مرة، ولو في حرف ناقص يعدوا الحروف، لو حرف ناقص او زيادة تتحرق النسخة كلها، ما يدوروش فين الحرف الناقص يخاف. فكان عندهم دقة شديدة جدا وامانة عالية. انحرفوا طبعا الكتبة بقى الى التزمت والحرفية، لكن الكاتب المدقق الروحاني طبعا دي حاجة جميلة. عزرا ده كان كاتب في زمن الفرس، يعني زمن السبي. وانتوا عارفين انه لما حصل السبي اليهودي، اليهود طلعوا دفعات لغاية بابل، وبعدين مملكة بابل اتدكت، دخل مطرحهم الفرس. جه كورش الفارسي اطلق نداء بعودة اليهود اللي عاوزين لأورشليم بسبب تدخل الهي. طبعا كان اشعياء تنبأ ان كورش هيعمل كده، وده كان في زمن واحد اسمه زروبابل، ده قبل عزرا. زروبابل رجع له بتاع 40,000 معاه كده، ابتدوا يعمروا، وبعدين نامت الحكاية. وجي بقى بعد منه بقى واحد اسمه عزرا الكاتب، خد فوق تاني كم ألف كده، ورجعوا من بابل لأورشليم يكملوا المهمة اللي هي عمار أورشليم ورجوع الشريعة ورجوع العبادة مرة أخرى للهيكل بعد ما كانت هجر بقى مهجور. طبعا دي مهمة صعبة، لأن الناس خلاص نسيت الهيكل ونسيت الطقوس والذبايح والسبت، كل ده أهمل بسبب السبي. فكان الثلاثة المشهورين بتوع عودة السبي زروبابل وعزرا ونحمية، دول عملوا عمل بطولي عشان يعيدوا نهضة الكنيسة، يعني كأنه بيرجعوا اليهود تاني لتقواهم القديم بعد ما الناس كلها بقت بتعبد أوثان وعايشين زيهم زي الشعوب الوثنية ومحدش فارق معاه الهيكل مهجور. فكان مطلوب منهم حاجة كبيرة قوي، انه يرجع حرارة العبادة عند كل الناس دول. فيعني اللي منكم يحب يقرأ بره واجب الامثال اقرأ سفر عزرا. هو في شخصيتين كبار، شخصية زروبابل في الاول وبعدين شخصية عزرا بعد كده. شخصيتين ممتعين جدا لو تأملت حياتهم وازاي فعلا قدروا ينجحوا ان يعملوا نهضة في شعبهم ويرجعوا الناس تاني للعبادة. بعد كده تدخل على نحمية الشخصية الثالثة، سفر منفصل برضو يكمل نفس الخط. الناس دول عملوا تغيير معجزي. يعني احنا ساعات يتهيأ لنا ان اللي بيعملوا معجزات دول اعظم ناس. الحقيقة في ناس في التاريخ عملوا تغييرات معجزية قد تكون اهم من المعجزة ذاتها. تغيير معجزي يعني ايه؟ مجرد ان الشعب كان ناسي ربنا خالص وعايش في الفساد، الشعب كله يرجع يصلي ويرجع يخضع للشريعة ويرجع يزيح الوثنية من حياته، ده تغيير اكتر من اي معجزة. زي مرة يقال في البستان ان سئل واحد من الاباء الكبار، الرهبان قالوا له احنا ليه ما عندناش مواهب روحية زي شفاء الامراض واقامة الموتى زي ما كان عند الاباء الاوائل بولس وبطرس وغيره. فالاب ده قال يا اولادي بلاش تفكروا في الحاجات دي، اقول لكم تفكروا في ايه؟ رجع واحد من الخطية للتوبة تبقوا قومته ميت، خلوا واحد يحب الانجيل ويمشي ورا كلام الانجيل تبقوا فتحوا عينين اعمى، خلوا واحد بخيل بيحب الفلوس يبقى سخي وكريم ويدي الفقراء تبقوا شفيته يد يبس، خلوا واحد كسول وفاتر يقوم يهم كده ويسجد ويعبد ربنا بأمانة تبقوا قومته كسيح. وابتدى يفهمهم ان العمل الروحي اهم جدا من المعجزات الجسدية، لان المعجزة الجسدية قيمتها ايه؟ كام سنة الناس تعيش بصحة شوية، طب وبعدين ما الناس دي هتمشي برضه. انما العمل الروحي مش بس غيرت الانسان هنا على الارض كام سنة، ده انت غيرت مستقبله الابدي كله، خدته من جهنم للملكوت. فده تغيير معجزي. احنا مش عايزين نعمل معجزات، بس احنا نفسنا نعمل زي الناس دي تغييرات معجزية، يعني نعمل تغيير في حياتنا وحياة اللي حوالينا لا تقل ابدا عن اي معجزة. عزرة كان واحد من دول. اول صفة تميز عزرة كقائد روحي صفة الامانة والاخلاص. الراجل ده كان دقيق وكان منظم جدا، والكتبة دايما ده نظامهم، بس بعضهم بينحرف للحرفية، لكن النظام والدقة دي علامة من علامات الامانة. فمثلا قيل في عزرة 7 لما الملك رجعه قال له أصدر قرار برجوع عزرة الكاتب مع عشرات الآلاف للأورشليم، قال له خد الفلوس دي اشتري بالفضة دي ثيران وكباش وخرفان وتقدمات وسكائب وقربها على المذبح اللي في بيت إلهكم. ربنا عمل حاجة عجيبة، حرك قلوب الملوك نفسهم الوثنيين إن هم يعملوا حساب لإله إسرائيل ويخافوا منه ويتبرعوا من عندهم لذبايح إله إسرائيل. دي كانت معجزة طبعا بصلوات أشعياء وأرميا والأنبياء اللي سبقوا الجيل ده. ومهما حسن عندك وعند إخواتك أن تعملوا بباقي الفضة والذهب فحسب إرادة إلهكم تعملوا. من كتر الثقة ادوا فلوس لعزرة ده ما حددلوش يصرفها ازاي. طبعا ده زي ما تدي واحد بملايين مثلا في الزمن ده، لكن شوفوا ملك وثني ادى ملايين لعزرة قال له ترجع تعمل اللي انت شايفه. طب جات منين دي؟ جات من الامانة. الراجل ده امين جدا وحط كل قرش في مطرحه بيخاف ربنا قوي، فادوله فلوس قالوا له ايه اعمل بباقي الفضة والذهب حسب ارادة الهكم، انت راجل بتمشي ورا الهك واحنا متأكدين من كده، شوف الهك يحب الفلوس يتحط فين وحط. الى هذه الدرجة ثقة عمياء، ده هيبقى بعيد عنه آلاف الأميال، لأن بابل فين وش أورشليم فين ومفيش رقابة ومفيش إنترنت ومفيش زنب من بتاعة اليومين دول ومفيش فاكسات ومفيش إيميلات. إنما الرجل يثق فيه جدا ويقول له خد اللي انت عاوزه حسب إرادة إلهكم اعمله. موقف تاني يورينا قد إيه عزرة كان أمين. يقول إيه؟ خد الفلوس دي عزرة، ده بند واحد من بنود الأمانة، طريقة الصرف، الأمانة في الصرف ده لوحده أحد عناوين الأمانة. قال للجماعة بقى إيه؟ ما كان عنده كمان ملكة التيم ديفلوبمنت، يطلع تيم كده، يطلع فريق ويثبت فيهم المبادئ عشان يشتغلوا زيه. فقال للرجالة بتوعه اسهروا واحفظوها، احفظوا الأمانة دي حتى تزنوها أمام رؤساء الكهنة واللويين ورؤساء أباء إسرائيل في أورشليم. يعني نقلت الفلوس من بلد لبلد، بقى موزعها على ناس وقال لهم دي زي عينيكم تشيلوا الفلوس كويس قوي وتسلموها للأباء للكهنة اللي في أورشليم ورؤساء أباء إسرائيل وتسجلوا خدت كذا سلمت كذا في اليوم الفلاني مين استلم منك. كان عنده نظام تسليم وتسلم في منتهى الدقة والحكمة. يبقى مش بيعمل بإيده ومع كده بيراجع الناس بدقة جدا. ليه؟ ده حاجة ربنا، حاجة ربنا لازم نتعامل معها اهتمام وأمانة أكتر من حاجتنا. في واحد حاجة ربنا يقول لك يعني ما حصلش حاجة راحت كده راحت كده، لا ده فلوس ربنا وحاجة ربنا تخاف عليها أكتر من حاجتك الشخصية. برضو عنوان آخر من عناوين الأمانة في عزرة 9 يقول إيه؟ بعد كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية وأثامنا العظيمة. أحكي لكم الموقف. عزرة كان فرحان إن الناس رجعت وابتدت تعمر وابتدى يعلمهم الشريعة، وبعدين جه واحد وشوشه كده بعد فترة وقال له في مصيبة أنت مش واخد بالك منها وكل الناس خايفة تقول لك عليها، عشان هو حامي قوي روحيا حساس. يعني إيه يا عم المصيبة؟ قال له ناس كتير قوي من اللي قاعدين في أورشليم اتجوزوا وثنيات وجابوا عيال وثنية ولسانهم معوج ما بيتكلموش حتى عبري وعايشين وسطينا. قال له معقول الكلام ده؟ قال له هو ده الواقع، ومنهم ولاد كهنة، كهنة يعني عاملين كده. عزرا انهار وقعد يعيط طول اليوم وصامه مش راضي ياكل ويصرخ لربنا. طب اعمل فيها ايه؟ دي مشكلة. هقول للناس مشوا عيالكم مشوا ستاتكم. ولما الناس شافته قد كده حزين وباكي ومش راضي ياكل، وازاي نكسر الوصية دي؟ الشريعة بتقول ممنوع الاختلاط بالامم، محدش يتجوز حد وثني. دلوقتي بقى في عيال والعيال ما يعرفوش حتى اللغة بتاعت اليهود. لغاية ما جاله واحد من شبان الكهنة المتحمسين قال له انت زعلان ليه؟ حق ربنا يمشي. قال له احنا هنقول اللي مش هيمشي الست والعيال يبقى محروم خالص من كل الاراضي ومن كل الخير. قال له ده ينفع؟ قال له ينفع، قوم احنا كلنا وراك. بعد لما شافوه متحمس كده وسخن كده، مع انه قرار صعب جدا ان الناس دي الافات مؤلفة هتمشي الستات والعيال، قال له الشريعة تمشي. قال له انا خايف اقول كده. قال له لا ما تخافش احنا معاك. وفعلا في 3 شهور كل الناس بقت كل قرية تجيب الرجالة بتوعها والستات ويروحوا الستات على بلادهم بالعيال، والراجل يقعد يعيط مش مهم. الناس كلها موافقة انه خلاص حق ربنا يمشي. شوفوا الشدة اللي النهاردة يطلع لنا ناس بتفاصل في كلام ربنا كتير، كانت شدة حقيقية. بس هو راجل امين ما يقدرش يفاصل في حق ربنا. فهنا وهو بيصلي بقى عزرة 9 دي لما كان منهار وبيصلي قال له كل ما جاء علينا لأجل أعمالنا الردية وأثامنا العظيمة أنت جزيتنا يا إلهنا أقل من أثامنا. إحنا نستاهل أكتر من كده، سبي ومش سبي، ده إحنا كنا نستاهل أكتر من كده. وأعطيتنا نجاة كهذه، يعني سمحت لنا نرجع من السبي. أفنعود ونتعدى وصاياك ونصاهر شعوب هذه الرجاسات؟ أما تسخط علينا حتى تفنينا فلا تكون بقية ولا نجاة؟ يعني بيقول له رب أنت من حقك تسخط علينا وتفنينا كمان. هنا دي أمانة أن الواحد يكون بيصلي بيعترف بخطيئته وخطيئة شعبه ومش بيجامل نفسه. إحنا نستاهل وأكتر من كده كتير كمان. ده نوع من الإخلاص والأمان. صفة أخرى من صفات عزرة الكاتب القائد صفة النظام وتنمية القدرات. لأنه عندنا عيب مصري فرعوني مشهور أنه الشاطر اللي يشتغل لوحده، وده الحقيقة مخلينا أنجح بلاد العالم زي ما أنتوا شايفين يعني. بينما أي بلد في الدنيا تقدمت ووقفت على رجليها، أكتر حاجة في اعتقادي خلت البلاد دي تنط نطات كبيرة قوي ان هم نجحوا يبقى كل واحد له دور في فكرة العمل الجماعي. كله بيشتغل، كله بينتج، كله عارف دوره، مفيش حد عواطلي، مفيش حد مستني فلان يقرر، كله بياخد قرار مع بعض. فحتة الفرعانة دي معطلانة. وفي الخدمة كده لازم كل الناس يبقى لها دور، ولازم كل الناس تعرف تتفاهم مع بعض، ولازم كل واحد يحترم في موقعه، في مكانه، في مجاله، في رأيه، في خدمته، في كل حاجة. أي خادم في الكتاب أو في التاريخ كان قائد ناجح لازم هتلاقوه في السمة دي، أنه عنده تفويض وعنده تنمية قدرات. يعني إيه؟ يعني مثلا موسى النبي مش يخاف على اسمه يطلع يشوع جنب ويكبره ويسلمه المهمة، وغير يشوع مئات من القيادات تحت موسى طلعوا رؤساء، مئات ورؤساء، ألاف ورؤساء، عشرات ألاف ورؤساء، 50، يقعد يديهم دروس ويعلمهم ويكبرهم ويحلهم المشاكل، وقفوا قدام الشعب. يشوع عمل نفس القصة دي، بحيث لما موسى يموت ولا يشوع يموت الدنيا تمشي زي الفل. لقدرات طلعت، ناس كبرت وفهمت الشغلة ومشي كويس، خدوا الروح. يقول في عزرة 7: هذه سورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشستة لعذر الكاهن الكاتب، كاتب كلام وصايا الرب وفرائده على إسرائيل. هنا حتة نظامية مهمة، الاحتفاظ بصورة الأوامر المنشور اللي طلع من أرتحشستة. وفي حتة ورقية مهمة في الخدمة يا جماعة، مثلا طلع منشور قرار رئاسي من أرتحشستة الملك بأن ينزل عزرة ويسافر وياخد جيش وياخد. الورقة دي هتحميه من حاجات كتير قوي. لو الورقة دي ضاعت ولا اتدشتت ولا لا، دي بمنتهى الخطورة. فيقول لك هذه صورة الرسالة ونزلناها في الكتاب المقدس، الوحي المقدس قصد كده. ليه؟ الورقيات، الفايلينج، فكرة ان يبقى عندنا ملفات او ريبورتس او تقارير، مهمة جدا. ليه؟ عشان الواحد يبقى عارف ايه اللي حصل امبارح، ايه اللي حصل النهاردة، بكرة ممكن يحصل ايه. العشوائية ما تطلعش خدمة كويسة ابدا. اذا عزرة كان منظم جدا حتى ورقيا. مثل اخر يقول: اما انت يا عزرة فحسب حكمة الهك التي بيدك ضع حكاما وقضاء يقضون لجميع الشعب. اوعى تشتغل لوحدك، هات حكام وهات قضاء. الذي في عبر النار من جميع من يعرف شرائع إلهك. اختار ناس بتعرف في الشريعة كويس، بتفهم، عينهم مسؤولين وقيادات وحكام. والذين لا يعرفون علمهم. يبقى اللي بيفهم هاته يشتغل، واللي لسه ما يعرفش يتعلم وبكرة يشتغل. واخدين بالكم المبدأ؟ فعزرة خد على عاتقه يشوف مين اللي عارف يديله مسؤولية، واللي لسه مش عارف يعرف وبكرة ياخد مسؤولية. بهذه الروح عزرة عمل نهضة على مئات الالاف من الناس وهو شخص واحد. ليه؟ لانه بيفكر صح، في نظام وفي تنمية قدرات. برضو في عزرة 8 يقول: هؤلاء هم رؤوس ابائهم ونسبة الذين صعدوا معي في ملك أرتحشست. وجايب لنا كده ايه، اصحاح كله انساب. ليه؟ يسجل يقول بيت فلان طلع منه فلان وفلان وفلان وفلان، الصبت الفلاني، رؤساء القبيلة الفلانية طلع منهم كذا وكذا وكذا. مسجل عنده بالأسماء ومين رؤسائهم، يرجع لمين عشان لما يبعث رسالة يخاطب كبير العيلة، وكبير العيلة يوصل للعيلة. نظام، سيستم. احنا مشكلتنا السيستم. يعني اقول لكم حاجة كده في الطب، يعني الفرق بين الطب مثلا في مصر وفي امريكا ايه؟ اقول لكم فرق اساسي. دكاترة مصر اشطر من دكاترة امريكا، انا بقولها من قلبي وانا متأكد. انما المشكلة سيستم. سيستم يعني ايه؟ يعني لو تعبت اي تعب في اي حتة في الولايات المتحدة الامريكية، تروح اي مكان، مستشفى عيادة، مستشفى ضخمة، مستشفى جامعة، يتعمل لك اللي هيتعمل لك في اي حتة تانية. يعني ايه؟ عندهم نظام، الراجل ده رجله بتوجعه هيتعمل له 1 2 3 4. في مصر بقى ايه؟ رجلك بتوجعك تطلع، راسك بتوجعك حاجة تانية خالص. يحصل كل واحد يتفنن انه يعالجك بطريقة، لان مفيش سيستم، مفيش نظام. هي في ناس موهوبة طبعا، في دكاترة شاطرة جدا، لكن المشكلة النتائج أقل من بره. ليه؟ لأن كل واحد ماشي لوحده بدماغه. لو في نظام طبعا المواهب دي تبقى أقوى وأحسن كمان. فإحنا مشكلتنا دايما وضع سيستم، الحكاية أسماء عندنا، هناك عندهم نظم، ما تلاقيش الأسماء البراقة، بس تلاقي نظام محكم يقول لك السمتر ده معروف بكذا، مين فيهم ما تفرقش مين فيهم، خلاص كلهم فريق مع بعض. وأفرزت من رؤساء الكهنة 12 شربيا وحجبيا ومعهما من إخوتهما 10. خلي بالكم من كلمة أفرزت، إذا هذا العزرة الكاهن الكاتب الرائع ده راجل عينه في راسه بينقي، لأن في آية بتقول الحكيم عيناه في راسه، وهو بيتفرج عليهم بيشتغلوا كده، بعد شوية يقول ده نعمل كذا، ده ياخد المسؤولية الفلانية. الإفراز دي فضيلة، لأنه كل ما تختار صح كل ما الدنيا تمشي أحسن. برضو شوفوا في عزر 8 يقول إيه، بالعدد والوزن للكل، وكتب كل الوزن في ذلك الوقت، كل حاجة يوزنها ويعدها ويسجلها، كل التبرعات اللي تيجي يوزن ويعد ويسجل، كل المصاريف يوزن ويعد ويسجل. إذا دي حاجة كتبت في الكتاب عشان نتعلم إن النظام حلو. برضو يتقال فعل هكذا بنو السبي وانفصل عزر الكاهن، والكاتب ساعة يبقى كاهن، ورجال رؤساء الأباء حسب بيوت أبائهم وجميعهم بأسمائهم، وجلسوا في اليوم الأول من الشهر العاشر للفحص. ده القرار بتاع رجوع الستات الوثنيات وولادهم، فبيحدد اليوم، يوم واحد من شهر عشرة بدأ تنفيذ القرار، قرار فصل كل الوثنيات ورجوعهم بلادهم، وانتهوا من كل الرجال الذين اتخذوا نساء غريبة في اليوم الأول من الشهر الأول. يعني بالضبط خدت شهرين، من 1/10 سنة كذا ل1/1 السنة اللي بعدها. شوفوا حتى بالوقت، بتسجيل الوقت واليوم. نقطة ثالثة في حياة عزر الكاتب كقائد مدبر، وضوح الهدف. مشكلة قيادات كتيرة في الدنيا وأحيانا في الخدمة أن هدفه يتشتت في 100 حاجة. تسأله أنت عاوز إيه في الآخر، يبقى مش عارف إيه المهمة الموكلة ليك، مش عارف، أو بيخدمه خلاص. كل ما كان الواحد تارجت أورينتد أو ميشن أورينتد، عارف بالضبط مطلوب منه إيه، كل ما الدنيا مشيت سهل ومظبوطة. عزر الكاهن كان عنده أهداف ثابتة، أهم هدف عنده على فكرة لما تقرأ السفر كويس هو رجوع الشريعة للتنفيذ، تفعيل كلمة الله، وده هدف يتسم مع حياته هو، هو كشخص كاتب حياته إنجيل، حياته كلمة ربنا، شايف محدش بيمشي على كلمة ربنا، خد على عاتقه طول ما أنا عايش هنشر كلمة ربنا وخلي الناس تخضع لكلمة ربنا، ونجح نجاح عظيم لأنه عنده ميشن ثابت. جينا حامية بعد كده عنده ميشن تاني، نبني الأسوار كويس كتر خير. زروبابل عنده ميشن ثالث، أرجع الناس بس لأورشليم، نجح. كل ما كان الواحد عنده مهمة محددة كل ما كانت الدنيا تمشي صح. إنما إحنا عندنا ساعات تبقى الحكاية متوهة شوية. يقول عزرا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل، وأعطاه الملك حسب يد الرب إليه عليه كل سؤاله. يعني ربنا لما يلاقي واحد هدفه واضح حسب إرادة الله يفتح له كل الأبواب، إداله نعمة في عينين الملك وإداله صلاحيات مش ممكن واحد يهودي ياخدها ساعتها. ليه؟ في هدف واضح حسب إرادة الله، بس خلاص انطلق. يقول لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب. عزرا ده حياته شريعة ربنا، يقعد يسهر ويذاكر ويصحى الصبح يقول للناس ويعلم الناس ويقفوا من الصبح الليل ويعيد وراه ويحفظ وراه، وطلع جيل أبعد ما يكون عن الوثنية واللخبطة اللي قبله، غير دماغ الناس لأنه كانت المهمة واضحة عنده. هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. شوفوا الشعار اللي قاله سيدنا ربنا يديله الصحة والعمر، امحوا الذنب بالتعليم. مش هنقعد نمسك على الناس أخطاء، نعلم الناس، كل ما نعلم 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 خلاص التعليم يشيل كل المساوئ ويشيل كل السلبيات مع الوقت، يطلع جيل نقي بسبب التعليم المستقيم. برضه وضوح التعليم أو وضوح الهدف يقول جمعتهم للنهر الجاري إلى أهوى ونزلنا هناك 3 أيام وتأملت الشعب والكهنة ولكنني لم أجد واحدا من اللوين هناك. شوفوا حكمة هذا الشخص، أول ما ابتدى رحلة السفر في عزرة 8 عارف أنه يهمه جدا يكون معاه كهنة ولويين عشان دول اللي هيعلموا معاه، لأنه قدامه آلاف ما يقدرش يعلم لوحده. فعلى ثالث يوم وقف الموكب وقال لهم استنوا، لازم نجيب لويين معانا. ابعتوا الاهل اللاوي يقولوا لهم فين، مش هتيجوا معانا اورشليم ولا ايه؟ امال هنعمر الهيكل ازاي؟ هنعلم الناس الشريعه ازاي؟ مين فاهم شريعه غير اللاويين؟ فاصر ما يكملش الرحله من ثالث يوم ويرجع تاني يبعت لبتوع اورشليم هاتوا لنا لويين. وفضل يحيلهم لغايه ما جم معاه عشان عارف انه محتاجهم في موضوع التعليم. برضو يتقال في عزرة 9 اتخذوا من بناتهم لأنفسهم ولبنيهم واختلط الزرع المقدس بشعوب الأراضي وكانت يد الرؤساء والولاة في هذه الخيانة. أولا لما سمعت هذا الأمر مزقت ثيابي وردائي، ده عزرة بيحكي، ونتفت شعر راسي ودقني وجلست متحير. مجرد يلاقي غلطة واضحة في كلام ربنا يعني في حق ربنا يبقى مش مستحمل. كان ممكن واحد تاني يعديها ويقول خلاص هنعمل ايه، الناس خدت على كده. لا، خدت على كده ازاي؟ الغلط غلط، لازم نشوف حل. وقاعد حير يعمل ايه؟ طب احنا كام وصية ساعات بنبص لها ونحس ان احنا مش عاملينها وبنعديها. كام واحد بيجلس متحير في هدف ولا مفيش. نقطة اخرى من حياة عزرة الكاهن الكاتب القائد الروحي، نقطة المثابرة. ايه المثابرة؟ اي خدمة في الدنيا ليها عراقيل تطلع لها معطلات، اي خدمة اي مشروع لازم يطلع له حفر كتير ويطلع معطلين ومعطلات. في واحد ما خط واثنين وبعدين يقول لا حكا مش ماشي، وفي واحد مهما طلع من عراقيل يتحدى ويثابر ويقاوح ويكمل. ليه؟ ده شغل ربنا، ربنا عاوز كده، بدل دي إرادة ربنا. وإحنا بنشتغل مع ربنا هنكمل مهما حصل، ما نعرفش الفشل، ما نعرفش الكلل، لأن ربنا عاوز كده. عزرة كان في الصفة دي، كان عنده مثابرة غريبة، طلعت له تحديات كتيرة من جوه ومن بره. اللي معاه معطلين واللي في اورشليم مش على بالهم، الشعوب اللي حوالين اورشليم شعوب متعبه، كل ده ما يقفش في وشه، هنكمل المشوار. في الاخر كلهم مشوا وراه. يقول في عزرة 7 بسط علي رحمه امام الملك. كانت اول معطل هو عزرة يقدر يتحرك براحته، ده عنده ملك ومستشارين الملك وكل الناس دول فوق منه كمراكز، عاوز ياخد تصاريح وعاوز يطلع ورقيات وبتاع. بسط علي رحمة، ربنا عمل كده. فضل بالصلاة لغاية ما الملك رضي عليه والمشيرين رضيوا عليه وأمام جميع رؤساء الملك المقترين. أما أنا فقد تشددت حسب يد الرب إلهي علي وجمعت من إسرائيل رؤساء ليصعدوا معي. فضل يحاول مع الناس، يا ناس تعالوا معانا نروح اورشليم. طبعا يقولوا له انت بتتكلم في ايه، اورشليم خربت، ما تخلينا احنا في البلاد دي عمرانه. يقول لا احنا مسؤولين نرجع اورشليم. بقى يحاول ويحايل رؤساء القبائل الاسباط انزلوا معايا. وفي الاول ما كانوش واخدين على كلامه لغايه ما كسب منهم عدد كبير، غير يطلع للملك والمشيرين ادوني تصاريح، عاوز ارجع ابني مدينة الهي، عاوز اعمر. خد اللي هو عاوزه في الاخر. فعزر 10 يقول فلنقطع الان عهدا مع الهنا ان نخرج كل النساء والذين ولدوا منهن حسب مشورة سيدي. ده الشاب اللي جاي يقول له كده. والذين يخشون وصية الهنا وليعمل حسب الشريعة. قم، بيقولوا العزر كده واحد من تلاميذه الحلوين بقى. قالوا له قوم، اوعى تكل، اوعى تضعف، قم فان عليك الامر. ونحن معك تشجع وافعل. لما كان بيصلي وبيبكي بحرارة قوي جي واحد من تلاميذه يقولوا له احنا كلنا املنا فيك دلوقتي، اوعى تقع، اوعى تستكتر الموضوع، هننفذ اللي قالته الشريعة مهما كلفنا. الكلمة دي كان زي ايه؟ ظهر له ملاك ليقويه. يعني جاء لواحد من تلاميذه كده يسنده بس، وفعلا خدع الكلمة دي كأنها من ربنا وكمل المشوار وعمل نهضة وتوبة في كل الشعب، وخلصنا من مصيبة اسمها زواج الوثنيات كانت دخلت بالآلاف على الشعب. برضو المثابرة يبان في نقطة تانية، يقول إلا أن الشعب كثير والوقت وقت أمطار. لما تقروا القصة الناس خافت وجات اترصت عشرات الآلاف اللي عاملين عمايل دول، المطر نزل عليهم وعذر مصر يكمل. فراحوا بقى الكهنة الكبار يحيلوا، قالوا له طب بص الموضوع مش هيخلص في يوم واتنين، مش شايف المنظر والمطر نازل على دماغ الناس وكله بقى عامل حسابك وخايف منك؟ ممكن بس نعمل لها نظام والناس دي تروح، ونجيب قبيلة قبيلة وعيلة عيلة ونعمل الفرز. لولا الرأي ده لكان هينام ولا كان هيروح حد، مطر مطر خليهم واقفين لغاية ما نخلص. من كتر التحدي والمثابرة والإصرار لكن لقى الكلام كويس ومقنع، خد برأي اللي حواليه. قالوا له الشعب كتير والوقت وطأ مطر، ولا طاقة لنا على الوقوف في الخارج، والعمل ليس ليوم واحد أو الاثنين، لأننا قد أكثرنا الذنب، الذنب كبير. فليقف رؤساءنا لكل الجماعة وكل الذين في مدننا قد اتخذوا نساء غريبة، فليأتوا في أوقات معينة ومعهم شيوخ مدينة في مدينة، حتى يرتد عنا حموه غضب إلهنا من أجل هذا الدين. نقطة أخرى من جمال عذراء القائد الروحي، القدوة. القائد الروحي قبل ما يعلم بكلامه يعلم بحياته. القائد الروحي قبل ما يعلم بكلامه يعلم بمنظره بقدوته. دي تلاحظوها في الثلاثة، زربابل وعذراء ونحمي. وطبعا كل شخصيات الكتاب النجحة على رأسها ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. الكلام سهل، لكن اللي يسيب أثر في الناس القدوة أكثر من الكلام، السلوك، التصرف. كأب كده، كقائد كده، كخادم كده، ككاهن كده، السلوك أهم كتير من الوعظ والكلام. عذرا كان إنسان مثالي، بسبب شخصيته المثالية دي كل اللي وراه اتأثر وتحمسه وتغيره بسبب قدوته. ما هوش عبقري زمانه، يعني عايز اقول القضيه مش عبقريه في العقل، لا هي روحانيه، هي التزام. فمثلا اول ما طلعوا المشوار بتاع الرجوع لاورشليم ده، يقول ناديت هناك بصوم على نهر اهوى، نهر من انهار بابل. طلع بفكره يا جماعه احنا رايحين مأمورية روحيه، لازم نصلي ونصوم، لانه شخص روحاني يحب الصلاه والصوم، كي نتذلل أمام إلهنا نطلب منه طريق مستقيم، لأن السكة الوحدة ممكن يموتوا فيها. فقال لهم لازم ناخدها صوم وصلاة. كل الناس لقيته صايم وبيصلي، خلاص نصوم زيك. اجتمع كل من ارتعد من كلام إله إسرائيل من أجل خيانة المزبيين، وأنا جلست متحيرا. أكثر حاجة خلت الناس تتراجع عن زواج الوثنيات منظره وهو بيصلي وبيبكي بحرقة. المنظر ده رعب الناس، ده واضح ان احنا عملنا مصيبة. اذا كان هذا العذراء المحبوب قد كده منسحق ومنهار وبيبكي وبيشد في دقنه من الزعل على اللي احنا فيه، ده واضح ان احنا اجرمنا. محدش حسسهم بالجرم غير المنظر ده، لا وعظ ولا قال يا جماعة ما يصحش، لا هو حس بالمصيبة واخدها بكاء قعد يعيط. كل الالاف كل واحد يقول للتاني تعال بص على منظر عذرا وحزنه الشديد لما عرف بالخطيه دي. نقطه كمان، التواضع. القائد الروحي لازم يكون متواضع. القياده في الدنيا تتسم بالكبرياء والتعالي. ربنا يسوع قال الدرس ده بشكل واضح، قال رؤساء العالم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، أنتم لا يكون فيكم هكذا. كان بيكلم الرسل، أنتم هتبقوا قادة الكنيسة وأساسات الكنيسة، وأعظم ناس في الكنيسة من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر الكل، من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكون خادم الكل. مبدأ غير خالص الدنيا بقى، دي حتة فرق صريح بيننا وبين الدنيا. القيادة في الحياة الروحية قيادة المتضعين مش المتكبرين. عزرا كان شخص متواضع جدا بالرغم من أمانته وإخلاصه وقدسته وحكمته وثقة الناس فيه ومواهبه وحفظه الشريعة، إلا أنه كان يتعامل مع كل الناس باحترام جدا، حاسس أنه زي زيهم وأقل منهم كمان. فشوفه هو بيصلي بان التواضع في الصلاة، يقول له إني أخجل وأخزى من أن أرفع يا إلهي وجهي نحوك. يقول له أنا مش قادر أبص لك يا رب من العملة اللي احنا عاملينها دي، ده تواضع بجد. نزنوبنا كسرت فوق رؤوسنا وآثامنا تعظمت إلى السماء. وابتدى يتكلم يقول له في صلوة تانية، أيها الرب إله إسرائيل أنت بار لأننا بقينا ناجين كهذا اليوم، نحن أمامك في آثامنا، احنا كلنا خطية يا رب، تواضع، ليس لنا أن نقف أمامك من أجل هذا. التواضع يبان في الصلاة. هل أنت حاسس أنك ما تستاهلش تقف قدام ربنا؟ مكسوف من ربنا؟ ده عنوان التواضع بحق. وبعدين يقول آمو ذهب إلى مخدع يحونان بابن اليشيب فانطلق هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء لأنه كان ينوح بسبب خيانة أهل السبي. مستكتر يأكل ويشرب لغاية ما نشوف حل في المشكلة دي. تواضع، كان ممكن يفكر يقول أنا ما غلطش، خلاص كل واحد يدفع بقى تمن غلطته، أنا ذنبي إيه؟ هم اللي كسروا الشريعة يتحاسبوا. زيهم حاسس بالخطية كأنه هو عامل عملتهم بالظبط. آخر نقطة أقولها بجد، عزرا الكاهن أو الكاتب أو القائد الروحي كان يتسم بالعدل والمساواة. برضو الحتة دي مهم، لأن في أي مجال القائد لو ما عدلش يخسر ناس. فاكرين لما جت أم يعقوب ويوحنا وشوشت المسيح وقالت له إيه، خلي ولادك واحد عن اليمين واحد على الشمال. طب لو كان خادع الكلام، هو بيحب يعقوب ويوحنا وفعلا ما فيش أحلى من يوحنا قريب لقلبه، إنما لا، قال لها المكان ده للي يستاهله. يعني إيه؟ هنشوف حياتهم تمشي إزاي، كل واحد هيعرف نصيبه في السماء. وبعدين التفت الى العصر لقاهم ايه، عينيهم ابتدت تزغلل وتغاظه، فقال لهم التفكير ده غلط يا اولاد، اللي عاوز يبقى عظيم يبقى خدام. لكن هي فكره العدل والمساواه، ربنا له المجد كان بالنسبه لهم كلهم بيسوي بينهم ويعدل في كل حاجه. فاي قائد بقدر الامكان يتحاشى الحته اللي يسموها المحاباه. محاباة يعني يجي في صف حد على حد بدون حق، بدون وجه حق، لا خليك حقاني، خليك عادل، ممكن اللي يغلط توبخه، اللي يجتهد تشجعه، هتوزع حاجة وزعها كما يجب كما يليق كما يكون لكل واحد احتياج، بس مش بمزاجك، مش لأنك أنت بتميل لده أو لده. مثلا في عزر 7 يقول ايه، كل من لا يعمل شريعة الهك وشريعة الملك فليقضى عليه عاجلا، اما بالموت او النفي او غرامة المال او الحبس. مفيش فصال، اللي يكسر الشريعة، شريعة الملك قضاء مدني، شريعة الله قضاء روحي، لازم يجاز. فعزر 10 يقول قام عزر الكاهن وقال لهم انتم قد خنتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على اثم اسرائيل، اعترفوا الان للرب اله ابائكم واعملوا مرضاته وانفصلوا عن شعوب الارض وعن النساء الغريبة. يقول بعدها كل هؤلاء اتخذوا نساء غريبة منهم نساء قد وضعن بنين. كانت عنده ازمة ان الكهنة منهم اتجوزوا نساء غريبة، فطبعا دول زمايله، واخدين بالكم الاحراج ده زيهم، دول كهنة يهود ومنهم ناس أكبر منه. قال لهم بصوا بقى، ده حق ربنا هيمشي على الكل زي الكل. ربنا قال لأ، تبقى لأ، وابتدى بالكهنة، قال لهم انتوا أول ناس تسيبوا الزوجات الوثنية وترجعوا العيال الوثنية. وكشوا منه وسمعوا الكلام، ليه؟ لأنه حقاني يساوي ويعدل وما عندوش محاباة وما عندوش تمييز لحد على حد. لو واحد حط المبادئ دي قصاد عينه، كلنا نبقى خدام روحيين لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.